ارحم عذابي، خايف اكون ظالم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. تحالف الفتح يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم. تفاصيل النشرة. أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي في المفاوضات هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. وقال إسماعيلي: لقد دخلنا المفاوضات بإرادة وبرنامج واضح، ونسعى للوصول إلى نتيجة وإلغاء الحظر عن إيران، مضيفا أننا كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات، إلا أن الأطراف الأخرى أعلنت أنها بحاجة إلى العودة إلى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة. أكدت موسكو أن مطلب طهران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما. من جهتها أشارت إيران إلى أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأ تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. المزيد حول هذا الموضوع بالتقرير التالي.
يبدو أن ثبات إيران على مواقفها المحقة في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر أتى أكله رغم تكتم الأطراف على تفاصيل هذه المحادثات. مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني كشف في تصريح أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأي تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر، مشيرا إلى أن الأطراف الأوروبية أعربت عن تأييدها لضرورة وجود آلية للتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أكد أن الفريق الإيراني المفاوض حضر إلى طاولة محادثات فيينا بكامل الصلاحيات، مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى تصورت بأن الطرف الإيراني سيقبل ما يطرحونه، إلا أن الوفد الإيراني دافع عن مواقفه من موقع القوة. ولفت إلى أن مسؤولي البلاد يواصلون مهامهم بقوة ولا ينتظرون نتيجة محادثات فيينا، مشيرا إلى أن أعمالا كبرى قد تحققت في ظل الحكومة الجديدة، وإن قوة الاقتصاد وفي ظل دعوة قائد الثورة الإسلامية إلى التطلع نحو الشرق تتجه الآن نحو الصين والهند، وإذا لم يكن هناك اتفاق في إطار محادثات فيينا فيمكن لإيران الاستفادة من هذا الاتجاه. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن مطلب إيران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما، مشددا على ضرورة الاطمئنان إلى عدم تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن طريق سياسة الضغوط القصوى. أما واشنطن فاعتبرت الاقتراحات التي قدمتها طهران خلال محادثات فيينا لا تحمل أهمية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الإيرانية لم تأتي إلى فيينا باقتراحات بناءة، مشيرة إلى أن واشنطن ما تزال تأمل بمقاربة دبلوماسية.
إلى الملف اليمني، حيث ارتكب الطيران العدوان السعودي الإماراتي مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وأحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع إسكان إيجل أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية أمس في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها السابعة من النوع نفسه التي تسقطها القوة اليمنية هذا العام. تفاصيل أوفى حول مجزرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي في محافظة تعز بالتقرير التالي.
وسط تصعيد العدوان السعودي الإماراتي على جبهة الساحل الغربي وتعويضا لفشله، مجزرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم العدوان الوحشية أودت بحياة أكثر من 18 مواطن وأكثر من 10 جرحى، بينهم أطفال ونساء، باستهداف مقاتلات العدوان منازل المواطنين وأحيائهم السكنية في عزلة براشا بمديرية مقبنة غربي تعز.
أمس وقعت جريمة إضاءة غارة قوية من قبل طيران التحالف مديرة مقبنة عزلة البراشة مديرية مقبنة، كان ضحيتها 18 شهيد وثمانية جرحى، من ضمنهم 2 أطفال. ونريد نستنكر هذه العمليات، لكن لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا لمواجهة هذا العدوان.
ندين هذه الجرائم الإرهابية التي تأتي من تحالف الشر السعودي والإماراتي بطيرانهم على المواطنين الأبرياء وهم في بيوتهم، وقد تكررت. وندين أيضا الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الذي لا يفعل أي شيء، ونحن ندعو جميع الشرفاء والناس بأن يتوجهوا إلى الميدان لكي يوقفوا هذا الصلف.
تحليق العدوان المكثف على مسرح الجريمة وخطوط السير منع من انتشال الضحايا وقت الجريمة، ناهيك عن إعاقتنا من تغطية الجريمة التي لاقت استنكارا وغضبا شعبيا ورسمي، حمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاءها، وطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان متابعة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء وتقديمهم إلى العدالة.
نحمل المجتمع دول التحالف العدوان هذه الجريمة المروعة، ونحمل المجتمع الدولي إزاء صمتهم لمثل هذه المجازر دون أن يتخذوا أي إجراء رادع لمرتكبيها، ونحملهم كذلك وندعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى تتبع هذه المجازر ورصدها ومتابعة مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع.
استمرار جرائم العدوان وحصاره بحق المدنيين يزيد من الثبات والصمود والتلاحم الشعبي الذي يجسده الأهالي بتعز بقوافل دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال كخيار رادع للعدوان وجرائمه.
إلى العراق، حيث حذر تحالف الفتح الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق، مبينا أن ذلك سيكون سببا في العودة إلى المربع الأول. وقال عضو التحالف حامد الموسوي إن المتبقي من الوقت الفعلي على تنفيذ الاتفاق العراقي الأمريكي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد هو 30 يوما فقط، إلا أنه لغاية الآن لا توجد بوادر على ذلك الأمر. من جهته أكد النائب السابق والقيادي عن التحالف عزم محمد نوري عبد ربه في وقت سابق أن هناك إجماعا شعبيا وسياسيا على ضرورة خروج القوات الأمريكية كاملة من العراق نهاية الشهر الجاري. أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وأخرى فنية وخالفت حتى قانونها في إعلان النتائج، كما شدد العامري أنه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، مضيفا أنه يعتقد بأن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية. للمزيد حول أزمة نتائج الانتخابات العراقية نتابعه في التقرير التالي.
مع مضي نحو شهرين من الانتخابات العراقية واستمرار الاحتجاجات والانسداد السياسي، كشف تحالف الفتح عن زوايا جديدة مما وصفه بالتلاعب والمخالفات التي شابت تلك العملية، ومن أبرزها إدخال جهاز C-1000 من خارج نطاق التقنيات التي نص عليها قانون الانتخابات، وهو ما اعتبره تحالف الفتح بأنه كان أساس التزوير السيبراني في العملية الانتخابية.
يعني هذا الجهاز وجد قبل 25 يوم فقط من إجراء الانتخابات.
رئيس تحالف فتح هاد العامري أعلن أن إلغاء الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يشكل إحدى المخارج، مع تأكيده بأن تحالفه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية من أجل الخروج من المأزق وبناء الدولة.
إحنا بناة الدولة، إحنا نريد نبنى الدولة، ولذلك سنلتزم إذا المحكمة الاتحادية اتخذت قرار، وأنا معتقد بيني وبين ربي هاي الإجراءات المحكمة الاتحادية قد تنصفنا. أنا ما أقول المسائل هي صاحبة القرار، ولا أريد أتدخل في عمل المحكمة الاتحادية، وما تتخذه المحكمة الاتحادية نقبل بها قطعا، لأن نحن بناء الدولة، حتى إن شعرنا بالمظلومية نقبل من أجل بناء الدولة.
يأتي هذا الموقف غداة اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقادة الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، والذي شكل منعطفا في مسار الأحداث بعد الانتخابات، وانعش فرص رأب الصدع في البيت الشيعي. وبعد إعلان المفوضية العليا لانتخابات النتائج يوم الأربعاء الماضي، والتي أحدثت تغييرات في 5 مقاعد برلمانية، تتجه الأنظار حاليا إلى المحكمة الاتحادية، والتي ستقرر المصادقة على الانتخابات من عدمها. لكن ذلك لم يوقف عجلة الحوارات بين القوى السياسية، والتي تسعى لرسم خارطة سياسية جديدة للبلاد.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعاشرة بالاختناق خلال المواجهات مع قوة الاحتلال بعدما اعتدت على مسيرة كفرق الدوم المناهضة للاستيطان. من جهة أخرى، أعدمت قوة الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. كما أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن صدمته للجريمة التي نفذها جنود الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، مؤكدا أنه إعدام خارج نطاق القانون. أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قراراً وزارياً يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل، ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تسريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية. سقطت 3 قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، وذلك بحسب مصادر محلية سورية. وقال مصدر مدني مساء أمس أعقب الهجوم تحليق مكثف لحوامات أمريكية فوق سماء المنطقة، مشيرا إلى أنه لا تتوفر أي معلومات إضافية عن وقوع أضرار جراء القذائف أو الجهة التي أطلقتها. إلى العناوين مجددا. إيران تؤكد أنها جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. تحالف الفتحي يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يقولون هالقبل يوم من الأيام طفر حرام على بيت واحد يشتغل بشغلة صناعة الخيوط. صاحبنا أبو الخيوط كان رجل ثري وناجح بعمله، فالحرامي صار بناءه أن يبوق لفد بوقة قوية تسوى التعب من بيته. الحرامي بس طفر على البيت لقى صاحبنا أبو الخيوط واقف له بالقامة. الحرامي صارت بي جلطة إلا شوية بالعريقة، وهو يرجف قال: امروتك ابو المروة وداعت شاربك، انا ما جاي ابوك، جاي اشوف هاي الخيوط انت ليش ما تشمعها. صاحبنا ابو الخيوط من باب حبه وحرصه على مهنته انتبه لكلامه وقال له: شلون يعني؟ الحرامي بتلع ثماله وعينه المتفارق لمعة القامة قال: أنا أقول أنت إذا تشمع الخيوط خيوطك راح تصير أحسن، وخياطها بالقماش والأبرة راح يصير أروح وأسلس. الحرامي طلع من جيبه قطعة شمع وكأنه كان مستعد للموقف، وقام يمسح بيها على الخيط اللي كان مادة صاحبنا أبو الخيوط على طول ساحة البيت. قام يمسح الخيط ويمشي يمشي بيه الباب الحوش، ولما وصل الباب شد الخيط بقفات الباب وشلع حتى يخلص نفسه من قامة صاحب البيت. رباص سالفتنا هو أنه أمريكا هي الحرامي اللي ما يطلع من البيت إذا ماكو قامة فوق راسه، وإحنا كشعب وأصحاب قضية ووطن نثمن كل الجهود اللي تبذلها الحكومة في الحوار والحوارات الاستراتيجية في العلاقة الطرقاء العفو الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. بربكم هو أكو محتل بالتاريخ كله يقيم علاقات استراتيجية تكون بصالح البلد اللي يحتله إذا ما ينهبه ويقعد على الحديدة؟ على أي حال، مع ذلك نقول نثمن كل الجهود اللي بذلتها حكومتنا وكل الخيرين من سياسيين للحوار مع الأمريكي حتى يطلع من العراق بالحكمة والموعظة الحسنة. والعيني وغاتي على الموعد المتفق عليه، يعني 31 ديسمبر كانون الأول 2021، لكن إذا وسوس لهم شيطانهم المعشعش بعقولهم دائما وعلى الدوام بالمماطلة والبقاء على أرض العراق وغرهم بقدراتهم العسكرية وأنهم أقوى جيش بالعالم، راح يواجهون قوة ومقاومة واستبسال من الشعب العراقي يمكن بتاريخهم ما صاير. وذاك الوقت راح يتكرر بتاريخهم الأسود صور ومواقف انسحاب أكثر عار عليهم من صور انسحابهم من فيتنام وأفغانستان، وراح يرجع المئات منهم محمولين بتوابيت هاي إذا بقت إلهم أجساد وقدروا يحملوها لبلادهم.
لا توصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور على الموت جاي عزبك، بعيون السواتير قبرك بيدي حافير، واهس عندي صاير دنق من أكلمك.
وخلي يكون بعلم كل سياسي عراقي أيا كان ومهما كان موقعه أنه في هاي المرحلة المفصلية من تاريخ العراق السياسي، السياسي الذكي والحريص على سمعته حتى لو ما يكون حريص على وطنه وشعبه ما يتورط ولا يلوث اسمه واسم كتلته أو تياره في أن يكون ممن يدعمون لا سمح الله بقاء القوات الأمريكية أو أي قوات أجنبية محتلة بالعراق، لأن راح تصيبه لعنة التاريخ والأجيال القادمة، وراح يظل هذا العار رافق اسمه هو نايم بالقبر إلى يوم يبعثون. وهنا نطلب من حكومتنا الموقرة أن تكون ذكية، وهي معروفة بالذكاء طبعا، أن تكون دقيقة التعامل مع الأمريكان في موضوع تغيير عنوان التواجد الأمريكي بالعراق، يعني أن تبقي بعض قواتها كمدربين أو استشاريين لدعم القوات العراقية في محاربة الإرهاب وداعش. فإذا هي أي حكومتنا الموقرة تنسى أحيانا من اللي صنع داعش ومن اللي مول داعش بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنو خلاها تصول وتجول بالمنطقة، ومنو دخلها العراق بال2014 وما زال يدخل فلولها وشراذمها بين فترة وفترة للأراضي العراقية. فالشعب العراقي ما ناسي وما راح ينسى أنه الأمريكان هم العصب النابض في وجود داعش والإرهاب بالعراق وكل المنطقة. وبعدين نذكر حكومتنا الموقرة وكل رجال ضباط قواتنا المسلحة أن يكونون في منتهى الذكاء والحذر في التعامل مع الأمريكي في موضوع سيطرته على سماء العراق. يعني الأمريكي من ينسحب من العراق لازم تكون الأجواء العراقية أيضا بعيدة كل البعد عن سيطرته وتجوال طائراته ومسيراته اللي تنشر النار والفتن على شعبنا بكل أنحاء العراق. ونرجع نحذر الأمريكي من أي مماطلة في الانسحاب من أرض العراق على الموعد المحدد، أي نهاية كانون الأول 2021. ترى الهجوم على معسكر التنف قبل أكثر من شهر بالمثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن زلاطة وتشمر حجار مقابل اللي راح يصير بجنودكم ومرتزقتكم بكل قواعدكم، وراح يكون كل شبر من أرض العراق جهنم عليكم من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربه، وما راح تلقون مأمن لجنودكم حتى تداخل عجلاتهم ومدرعاتهم. وقد أعذر من أنذر، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
الحشد كبر الله أكبر، الحشد كبر الله أكبر، لله يبقر الحشد
للحق أنصار أبناء حيدر. هي 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 هي. الإسلامية بين زود ومرجلة بين جون وبين عابس خلي فيدك حرملة ذا حبيب عاد فينا وإلى الحرب انبرى فكأن الطف عادت وإلى النصر سرى حق ينادي هز الأعادي من كل صوب من كل وادي ليث ويزهر الله أكبر
الحشد كبر الله أكبر الحشد كبر الله أكبر لله يظهر الحشد كبر لله يظهر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط.
نعم أعزائي الكرام، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات أمنية في ظل استمرار التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب، مع ما تثيره من أجواء رعب داخل المجتمع الصهيوني، كما حصل بعد تفجير سيارة بداخلها عضوان في إحدى العصابات. عنوان حلقة اليوم: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، قامت الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون منذ 2004 بعملية تطهير كبيرة من قبل الشرطة والجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تتقاتل فيما بينها وسط النهار في تل أبيب، الأمر الذي باتت تثير رعب المجتمع الصهيوني. إن ما حصل من الحادث الأخير بتفجير سيارة في داخلها عضوان في إحدى عصابات الجريمة المنظمة يشير إلى أن الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة وتحديدا من عائلة موندر الذي قتل قبل سنوات بدأوا يعيدون الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
مستمعينا الكرام، جرائم الإرهاب المنظمة تعود إلى نهارية والكثير من البلدات الصهيونية. انفجار أرعب وسط المدينة قرابة العاشرة ليلا عندما فجرت عبوات ناسفة بسيارة كان فيها آفي مور في عمر 32 سنة، ابن أخي رئيس منظمة الجريمة ميخائيل مور، وأصيب مع مور قريب له ابن 19 سنة، أصيب إصابات بالغة في أقدامهما في شارع المؤسسين في نهارية، ونقل بحالة شديدة من الحراجة إلى مركز علاجي في الجليل. ينتمي إلى منظمة الجريمة المنظمة التابعة لعمه من أبرز المجرمين في إسرائيل. قبل 8 سنوات قتل والده بدر مور، وإلى اليوم لم يحل بعد لغز الجريمة، ويشتبهون بالشرطة أنهم من قتل الأب واستهدف الابن، ولكن إلى الآن لم يعتقل أي مشبوه. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج في لقاء اليوم، الدكتور جواد العبودي المحلل السياسي من العراق. دكتور جواد العبودي، بداية السلام عليكم. مرة أخرى تفجيرات في شوارع الكيان بسبب تصفيات منظمات الجريمة المنظمة. ما هو تفسيرك دكتور لذلك، ولماذا تعجز سلطات الكيان عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة نشكر على هذا السؤال الذي يخص الغدة السرطانية وهي الاحتلال الإسرائيلي المغتصب للأرض، وبحد ذاته هذا الكيان هو عبارة عن عصابة منظمة. حقيقة الأمر ليس في إسرائيل عصابات، وإنما هو بكيانه هو عصابة منظمة، احتلال الأرض، قتل الناس واضطهادها ومصادرة أراضيها وصوب مسلح باحتلال الأرض على شعب مستقر لآلاف السنين. جاء هذه الاحتلال، هذه العصابة الصهيونية، واحتلت هذه الأرض. أما ما يختص كيانه من عصابات، حقيقة أولا إحنا لا يخفى على الجميع هنالك عصابات منظمة جدا، ومن ضمن هذه العصابات هي منظمة أيبات اليهودية، وهذه منظمة كبيرة جدا وتتحكم أو تسيطر على الكونغرس الأمريكي، وهو هذه مدعومة العصابة حتى من رؤساء الكيان أو من الكيان. وهناك عصابات حقيقة تقوم بها هذه المنظمات داخل الكيان اليهودي أو الصهيوني، وهناك مصادمات كثيرة حدثت مع الشرطة مرات عديدة، وهذه العصابات هي عصابات منظمة جدا تعمل لتجارة السلاح والمخدرات وتجهب الأعضاء البشرية والدعارة، ومرتبطة أيضا مع دول وجهات أفريقية لمخابراتية لتصفية شخصيات قد تكون معارضة أو تكون هناك تحكم في رؤوس الأموال، فنعتبرها أنه عصابات مأجورة أو مدفوعة الثمن. والصهاينة حقيقة الأمر يعانون لأن هناك غطاء، وبعض رؤساء جهات أو متنفذي أو وزارات أو رؤساء أحزاب يهوديين الصهاينة هم من يكون لهذه العصابات هي ستار وغطاء، وأيضا تكون لهم قوة في اتخاذ الرأي. فنعرف أنه هناك كثير حكموا عليهم بالسجن وخرجوا، وأيضا بقوا مستمرين في عملهم بإدارة العصابات والشبكات المنظمة الدولية.
مستمعين الأفاضل، منذ العام 2004 عندما حصلت عملية كبيرة على مستوى الشرطة الإسرائيلية والشباك، وتدخل الجيش وسميت حينها بعملية تنظيف وتطهير من عصابات الجريمة المنظمة، وكانت تشرف عليها حكومة شارون، كان الموضوع على خلفية ظاهرة تشبه إلى حد كبير بما حصل وتتعلق بمحاولة قتل أحد أبرز تجار المخدرات في تل أبيب روزنشتاين، وهو معروف جدا بأنه رجل العصابات الأول في داخل الكيان. قتل 3 أشخاص وأصيب 19 شخصا وسط النهار في تل أبيب، وعلى أثر ذلك حصلت عملية تسمى بالحملة الكبيرة. إنما يجري اليوم شبيه إلى حد كبير بما حصل في عام 2004، وكأنه يعيد الأمور إلى الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدا عائلة مور أصبح اليوم يكرر ما حدث سابقا، وإن هذا يدل على أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية قد فشلت طوال السنوات الأخيرة في تحجيم عصابات الجريمة المنظمة. وعاد المجتمع الصهيوني ليصبح مجتمعا معبئا إلى حد كبير بعصابات الجريمة المنظمة، وهذا نوع وسلوك لم يعد اليوم اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وإنما أصبح جزءا من التركيبة بداخل الكيان الصهيوني، بدليل أن عصابات الجريمة المنظمة أصبحت ناشطة في أكثر من مكان. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع، وإنما عادت الأمور اليوم إلى نقطتها الأساسية وهي المجتمع اليهودي. وبالعودة مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جواد العبودي. دكتور السلام عليكم وحياكم الله، أرحب بكم ثانية. دكتور، إن سلطات الاحتلال تريد النأي بنفسها عن الحرب ضد عصابات الجريمة المنظمة، لماذا برأيك؟
يعني حقيقة هي عاجزة عن القضاء على هذه العصابات. أولا لأن بعض هذه العصابات هو يعجز عنها الإسرائيليون، الشعب الإسرائيلي الصهيوني، وأيضا بعض الإداريين الذين هم حقيقة الأمر موظفين بسيطين. أما أنه بعض المنظمات تدار بقوة وإدارة من الدولة لأنها تأتي بالأموال الطائلة إلى إسرائيل من خلال تجارة البشر، من أعضاء البشر، وتجارة السلاح وتجارة المخدرات من دون الدولة اليهودية. ظاهريا هي تحارب هذه العصابات لكنها باطنيا هي مستفيدة من هذه العصابات. وكما أشرت يعني أنه الغطاء هو غطاء دولة وغطاء مسؤولين وغطاء جهات أمنية لهذه العصابات. يعني أكو عصابة هي عصابة أبو الجيل اللي يقودها إسحاق وهو مجرم إسرائيلي، وهذا المجرم هو مشهور بتجارة المخدرات وحكموا عليه كثيرا في السجون الإسرائيلية، ولا زال يتعامل مع عصابات. هنالك 18 عصابة تشير التقارير إليها في إسرائيل، حقيقة لا تستطيع الشرطة والأمن الإسرائيلي السيطرة عليها لارتباطها بعصابات وشبكات دولية منظمة، وأيضا غطاء لها من قبل الحكومة الصهاينة.
أهلا بكم ثانية أعزائي الكرام، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة عصابات الجريمة المنظمة تثير الرعب الصهاينة. من دون شك أعزائي الكرام أن الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وهناك اتهامات للشرطة بالتورط والعجز وبأنها جزء من هذا الواقع الإجرامي في داخل الكيان مقابل وجود نفوذ لهذه العصابات ولهذه العائلات بداخل الكيان، وهناك مصالح اقتصادية كبيرة وشراكة سياسية مع سلطة صناع القرار السياسي بداخل هذا الكيان، وهناك توافق بين الاثنين. فلو أجرينا مقارنة بسيطة بين حجم الجريمة التي يتم الكشف عنها في المجتمع الفلسطيني، فهناك 41% تذهب إلى القضاء، بينما في المجتمع اليهودي تذهب 71% إلى القضاء. وهذا يعني أن الهامش الكبير فيما يتعلق بكشف الجريمة المنظمة بداخل الكيان هو هامش واسع جدا، وهناك تورط على مستوى الشرطة والأمن والقضاء الإسرائيلي. وهذا دليل أعزائي الكرام بارز على تفشي هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة بداخل الكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تتزايد التصفيات في داخل العصابات المسلحة في مناطق كثيرة لا سيما في منطقة الشمال. يعم العنف في كل القطاعات في إسرائيل. في شمال شرق حيفا حدثت تصفية مزدوجة كاسرة للتوازن، فليس هناك جندي أو مجرم إضافي في منظمة إجرامية يقضون عليه في حادثة ما مثلما نرى في كل أسبوع تقريبا. المجرم شمو ساكو، اسمه مشهور في عالم الجريمة في منطقة الشمال في حيفا، الذي كان ذات مرة رئيس المافيا القوقازية في منطقة الشمال، وكان في السنوات الأخيرة أكثر هدوءا ولم نره كثيرا في العناوين، ولكنه بالتأكيد كان شخصية قوية ومهددة، وكما يقولون بلغة الشارع، من قرر تصفيته كان يعلم ماذا يفعل. وللمرة الأخيرة نعود إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الدكتور جواد العبودي. دكتور، يقول صهاينة إنهم يخسرون أمنهم الشخصي وأمن مناطقهم، ما هي دلالات ذلك برأيك؟
يعتبرون أنه كل دولة لم تطبع مع إسرائيل تعتبر أنها هي ضد الكيان، وكل دولة تختلف معها في الرأي هي تعتبر أنه هي هذه ضدها في الاحتلال. هنالك أيضا من الداخل الإسرائيلي هنالك اختلاف في السياسات، وأيضا هنالك غطاء بعملية تفجيرات لعصابات لأنه منتمية إلى جهات سياسية قد تربح بها أو تضغط على جهات سياسية أخرى. الكيان الصهيوني هو الآن أوهن أو بيت العنكبوت، لأن الجريمة هي كثيرة به والفساد منتشر حتى في المنظومة العليا السياسية في دولة اليهود، وهذه التفجيرات هي تفجيرات مستمرة حقيقة الأمر، وتقودها عصابات أبو الجيل وعصابات الشجوم وعصابات كثيرة جدا منظمة تعمل في غسيل الأموال، تضمن في الدعارة، في المقدرات، في تجارة السلاح، في تصفية الخصوم السياسي إن كانوا داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل. فبالنسبة للكيان الإسرائيلي هو كيان هش، ولا يستطيع مهما حدد أن يسيطر على هذه العصابات لن يستطيع القضاء عليها، والتفجيرات مستمرة.
مستمعي الأفاضل، هناك تفشي وانتشار خطير جدا للجريمة المنظمة، وإن مرد ذلك هو عدم القدرة على تنفيذ ما كان يعول عليه من خلال قرارات الكنيسة الإسرائيلية التي صدرت في عام 2004. ولكن المعروف أنه كان في داخل الكيان ثلاث عائلات معروفة هي روزونشتاين وأبرجيل وأبو طبول، وهذه العائلات الثلاث كان المتعارف عليها في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بأنها عائلات العصابة المنظمة، وانتقل ذلك إلى الجيل الثاني الذين هم مونرل ودومناني شيراسكي، وكان الأخير لاعب كرة قدم، ثم انتقل من عالم الرياضة إلى عالم الجريمة المنظمة. لكن اليوم أصبح العديد من العائلات في داخل الكيان، يعني أنه أصبح للجيل الثاني أولاد أعمام، وهم منتشرون بكثافة في مناطق مهمة جدا في الشمال وفي الجنوب، وهناك تقسيم للمناطق وتقسيم للنفوذ، لأن القدرات في السوق السوداء داخل الكيان الصهيوني هي متاحة وممكنة، كتبييض الأموال وتجارة الأسلحة والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية، كل ذلك جزء من سياسة يتورط فيها صناع القرار السياسي والأمني.
مستمعين الأفاضل، حتى العام 1977 لم يكن هناك حديث عن الجريمة المنظمة في داخل الكيان، وإن أول حديث بدأ في عام 1998 من خلال مقال نشره صحفي وتحدث فيه عن وجود عصابات جريمة منظمة، حيث لم يكن الأمر معروفا، بل كان هناك تكتم شديد من قبل المخابرات الإسرائيلية والسياسيين في داخل الكيان، وأضيف إلى هذه العصابات مستوطنون جدد جاءوا من روسيا، وهم زادوا من قدرات وعلاقات هذه العصابات.
نعم أعزائي الكرام، كنتم وبرنامج الغدة السرطانية استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها اليوم عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بدراسة أثاره وخدماته.
كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي مدرسة الفلسفة الإشراقية. راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات.
نعم، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. وهذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل، فيه رموز وإيماء وإشارات، تتضمن تجارب السهروردي الروحية. وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم عن ألحان أجنحة جبرائيل، وتحدثنا عن رسالة لغة النمل، وفي حقيقة العشق، وصفير العنقاء. وفي هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من الرسائل التي ألفها هذا الفيلسوف الإيراني، واسمها العقل الأحمر. فكونوا معنا.
أعزائنا، يرى المحققون الذين كتبوا عن آثار وأفكار الشيخ شهاب الدين السهروردي أن كتاب العقل الأحمر أحد أهم الرسائل القصصية الغنية بالرموز. هذا الكتاب واحد من بين عدة رسائل لخص فيها السهروردي نظرياته الشخصية وآراءه. المستشرق الفرنسي هنري كوربان قام بترجمة العديد من آثار الشيخ السهروردي إلى اللغة الفرنسية، وكانت رسالة العقل الأحمر واحدة منها.
نعم، وبعد أن قرأ الكاتب القصصي الفرنسي أوجين يونسكو ترجمة هذه الرسالة، كتب رسالة إلى هنري كوربان قال فيها: قرأت العقل الأحمر بإعجاب بالغ، لقد استطعت تعريف الغرب على أعظم وأغرب ما كتب عنه الحياة المعنوية، ولا شك أنك قد حفرت هذا الأثر في ذاكرة الإيرانيين أنفسهم. النص معقد، ولهذا لا يمكن استيعابه في أي وقت، بل يجب أن نستغل لقراءته الأوقات التي يصحو فيها القلب. وعندما أضيع بين أسطره ترشدني ملاحظاتك وتوضيحاتك إلى جادة الصواب ثانية. في الحقيقة ربما لن أحتاج طيلة حياتي لقراءة كتاب آخر، لأني أرغب في قراءة هذا الكتاب لمرات ومرات.
كتب الدكتور ديناني حول سبب انتخاب السهروردي لاسم العقل الأحمر. كان القدماء يعتقدون أن اللون الأحمر مركب من الأسود والأبيض، ولهذا فعندما يكتب السهروردي عن العقل الأحمر فإنه يعني عقل الإنسان، لأن فطرة الإنسان بيضاء نورانية، أما جسمه فهو بيت الظلمات. إذن عندما يدخل العقل الأبيض الشفاف والنوراني في ظلمات الجسم يصبح لونه أحمر، إذن فالعقل الأحمر هو عقل الإنسان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. كونوا معنا واصحبونا.
أيها الإخوة والأخوات، يرى الدكتور إبراهيم ديناني أن السهروردي متأثر إلى أبعد حد بالفردوسي وأفكاره، فقد قال في هذا الصدد: السهروردي متأثر بشدة بالشهنامة، وربما يمكننا القول إنه قرأها عدة مرات. لكن بما أن السهروردي يستعمل الرموز في كتاباته، لهذا فعندما يطرح أفكاره الإشراقية فإنه لا يذكر المصدر الذي أخذ منه. طبعا لا شك أنه تعمد ذلك، ولهذا السبب لم يذكر حتى اسم الفردوسي، وقد يكون لهذا الأمر أسباب سياسية أو اجتماعية.
السهروردي مستمعينا الأفاضل في رسالته العقل الأحمر تأثر بالثقافة الإيرانية القديمة، ويرى الدكتور أبو القاسم إسماعيل بور الباحث في الأساطير وأستاذ جامعة الشهيد بهشتي في طهران: من بين 13 رسالة كتبها السهروردي باللغة الفارسية استفاد في 5 منها من مضامين الأساطير الإيرانية بشكل مباشر، وهذه الرسائل هي الصحف العمادية، العقل الأحمر، صفير العنقاء، الحان أجنحة جبرائيل.
نعم أحبتي الأفاضل، ويرى الدكتور إسماعيل بور والعديد من المحققين أن السهروردي في قصصه التمثيلية استفاد كثيرا من مضامين أوستا، أي الكتاب المقدس لقدماء الإيرانيين، ومن الشخصيات الأسطورية فيه ومن الشهنامة أيضا. وطبعا هذا لا يعني أن السهروردي كتب الأساطير، لكنه استفاد من القصص والرموز فيها لبيان مقاصده الفلسفية. لهذا السبب يمكن النظر إلى آثاره من الجانب القصصي والأدبي، فعندما استفاد السهروردي في التشبيهات والرموز الخاصة بالنور والظلام فإنه استفاد من الثقافة الإيرانية الأصيلة.
السهروردي نراه أحيانا يقوم بخلق الأساطير عندما تلجئه الضرورة، وأحيانا يروي الأساطير، ورواية الأساطير تعني أن يستفيد من شخصيات الأساطير ويلقي نتائج مباحثه العرفانية والفلسفية عن طريقها. كمثال على ذلك، في رسالة الصحف العمادية تناول السهروردي موضوع القيامة مستفيدا من قصة فريدون والضحاك التي وردت في أوستا، وذكر في قصصه النور والظلام بشكل أساطير، وجعل فريدون رمزا للنور والضحاك رمزا للظلام. أما خلق الأساطير فتعني تأليفها، وهذا ما أبدع فيه السهروردي.
أعزائنا الأفاضل، يعتقد الدكتور إسماعيل بور أن الأساطير التي ذكرها في رسالة العقل الأحمر هي من إبداعه، والعقل الأحمر رمز للعقل الكامل والحقيقة المطلقة، وسبب ظهوره بشكل شيخ مسن أحمر الشعر يعود إلى السهروردي نفسه، وهو في العقل الأحمر استفاد من عدة مضامين مثل العنقاء وشجرة طوبة وغيرها.
وحتى أنه ابتكر مضامين أخرى، بل حتى أنه استفاد من قصة زال التي جاءت في الشاهنامة. وزال في اللغة الأوستائية تعني الزمان، ولأن شعره أبيض فقد رمز له السهروردي بالنور والزمان، وكذلك عده منبوذا لأنه وفق ما جاء في الأساطير أن زال نبذه أبوه في العراء فوجدته العنقاء وأنقذته. والعنقاء برأي السهروردي بنت عشها فوق شجرة طوبة، وكأن السهروردي أراد بهذه القصة أن يطرح فكرة هبوط النور.
أعزائي الأفاضل، بالنظر لاهتمام المجتمع بالقصص ما وراء الواقعية، يعتقد بعض النقاد أن القصص الرمزية للسهروردي ومنها رسالة العقل الأحمر بإمكانها أن تكون منبعا للقصص ما وراء الواقعية والتجديدية، وأننا بإمكاننا من خلال قراءتنا لقصصه التعرف على القصص الحديثة ما وراء الواقعية، ويمكننا أن ندرك كم أن الأدب الفارسي غني بالخيال والرموز.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا على طيب المتابعة أيها الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكات أوطاني طال الاغتراس، كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح
للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرك